في قراءة أئمتنا وفقهم الله إلى قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الناس جاها عند الله وأشرفهم عند الله، آمرا له أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا الخطاب من الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تكليف خاص بإبلاغه للأمة، وذلك لأن كلام الله القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن تأتي أحكام أو أخبار خاصة يأمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغها للناس، وهذا يدل على كمال العناية بها. استمع، أقل من الحركة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي قل للناس جميعا: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومعنى لا أملك لكم ضرا يحتمل أمرين: الأمر الأول لا أملك أن أضركم، والمعنى الثاني لا أملك أن أدفع عنكم الضرر، وكلاهما حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضر أحدا إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يدفع ضررا عن أحد إلا بإذن الله، لأن التصرف في الكون خاص بالله عز وجل. فمن زعم أن من المخلوقين من يتصرف بالكون من دون الله فإنه مشرك كافر خارج عن الملة. من زعم أن أحدا من المخلوقين يتصرف بالكون من دون الله فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام، هو وأبو جهل وأبو لهب في نار جهنم والعياذ بالله. لا أحد يتصرف بالكون إلا خالق الكون، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل، وهما أشرف الرسل. محمد أشرف الرسل البشرية، وجبريل أشرف الرسل الملكية، ومع ذلك كل منهما لا يملك أن يتصرف بالكون. فمن دونهم من البشر لا يملك أن يتصرف بالكون. من زعم أن هناك أحدا من البشر يتصرف بالكون أو يعلم الغيب أيضا فإنه كافر مشرك خالد في نار جهنم، مكذب لقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب أتم إلا الله. هذا حصر بأكمل طرق الحصر، وهو النفي والإثبات. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تأتي تقول: فلان الميت يعلم الغيب، فلان القطب يعلم الغيب، فلان وفلان يعلم الغيب، هذا لا يمكن أبدا. إذا قلت ذلك فأنت مكذب لكلام الله، والمكذب لكلام الله كافر، كما أن الذي ينكر وجود الله كافر. إذن محمد رسول الله لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، أي ولا هداية. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد من الرشد، أي لا يملك أن يهدي أحدا ويوفقه للرشد الذي هو ضد الغي، كما قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. ولهذا حاول بأتم المحاولة ناصحا بأتم النصح أن يهدي عمه أبا طالب، ولكنه لم يتمكن من ذلك. أبو طالب أسدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفا كبيرا، ودافع عنه وناضل عنه وامتدح دينه وقال في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير إنه ينبغي أن تكون إحدى المعلقات التي تعلق في جوف الكعبة، لأن قريشا كانوا في الجاهلية إذا أعجبتهم القصيدة علقوها في الكعبة، ومن ذلك المعلقات السبع المشهورة. يقول في هذه اللامية الجيدة، يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا أي قريش أن ابننا، ومن هو ابنهم؟ محمد رسول الله، لا مكذب لدينا، يعني لا نكذبه، ولا يعنى بقول الأباطل، يعني لا يعنى بقول السحرة وأهل الباطل، بل قوله حق. هكذا قال. وقال في مدح دين الرسول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وناضل عنه ودافع عنه دفاعا مشهورا معروفا. لما حضرته الوفاة كان عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش هما جليس سوء والعياذ بالله، فكلما هم أن يقول لا إله إلا الله قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ ملته الإشراك بالله عز وجل. فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم في حياتنا وعند مماتنا. أبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الكفر والشرك، ولهذا كان في النار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، نعوذ بالله من النار، يغلي منهما دماغه وما في أسفل بدنه، فكيف بما دون الدماغ يكون أشد وأشد. نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولولا أنا، لولا أنا يعني إيه؟ يعني شفعت له، أو لولا أنا يعني أنه حماني وأيد دعوتي في الجاهلية، أو الأمران جميعا. يمكن أن نقول الأمران جميعا، ولكن نرجح جانب الشفاعة. لولا ما حصل من عنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه الذي أوجب أن يأذن الله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع لهذا الرجل، لولا هذا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لو سئلنا أي كافر نفعته الشفاعة لكان الجواب من؟ أبو طالب. ولو سئلنا هل هذه الشفاعة رفعت عنه العذاب؟ ايش؟ لا. نفي؟ لا، ما رفعت العذاب ولكن خففت. ولو سئلنا لماذا، هل لكونه قريبا للرسول عليه الصلاة والسلام، او لكونه نصر الاسلام ودافع عن رسول الاسلام؟ الثاني او الاول؟ الثاني. اذن اعلموا حكمة الله عز وجل، أن الله لم يأذن لرسوله أن يشفع لعم أبي طالب الذي مات على الكفر حتى خفف عن العذاب، إلا لأنه نصر الإسلام ودافع عن رسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الخلق نسب، الناس عند الله سواء إلا في حال واحدة، وهي التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لاحد رشدا، اي لا يمكن ان يرشد احد من الغي، لكنه يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة. صح، يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة، اي دلالة الخلق، اي يملك دلالة الخلق الى الحق. والدليل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لتهدي صراطا مستقيما، لأن الرسول ما يملك أن يهدي صراطا مستقيما، لكن يملك أن يهدي إلى الصراط، أي أن يدل الناس إليه، لكن لا يملك أن يدخلهم فيه. انتبه يا ولد. ولهذا أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تريد؟ إليه أو فيه؟ إليه أو فيه؟ فيه أو إليه؟ اجعل آفاقكم أوسع من هذا. فيه وإليه، إليه وفيه. أنت إذا قلت في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أمرين: العلم والتقوى. ما تسأل الله يعطيك علما. كم من إنسان عالم زاغ قلبه والعياذ بالله، والإنسان الجاهل لا يمكن أن يعبد الله على بصيرة. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إيش؟ في الصراط. ولهذا انظر إلى البلاغة التامة في القرآن، حذف حرف الجر منين؟ من الصراط، ما قيل إلى ولا قيل في، ليكون ذلك أشمل وأعم. وأنتم الآن كأنكم بالأول تقولون اهدنا يعني في الصراط، وكأنكم يعني تلكأتم في أن تقولوا إلى وفي، ولا أدري ما هو السبب. السبب أن بعض الناس إذا ترجح عنده أحد المعنيين في الآية مع احتمال المعنى الثاني أخذ بالراجح. ولكن نقول إذا كانت الآية، وهي قاعدة مفيدة للإنسان، إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا يتنافى هذان المعنيان، فإن الأولى حملها إيش؟ على المعنيين جميعا، لأن ذلك أشمل وأوسع في علم التفسير. أما إذا كانت تحتمل معنيين لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ نطلب إيش؟ نطلب الراجح، أو نطلب المرجح على الأصح، ونأخذ بالراجح. نضرب مثالين لهذين المعنيين، لهذين الحالين، أقول لهذين الحالين أو لهاتين الحالين. جائز كلها. هذا كقول ابن جني كل مسألة يسأل عنها يقول فيها قولان، والتفصيل عند الابن، وكان ابنه أعلم منه. يقال هاتين الحالين، هاتين الحالين. لماذا؟ لأن الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. فهمتم؟ كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. ولهذا نقول إن بعض الناس إذا أراد أن يعبر وفي هذه الحالة يقول في هذه الحالة يصلح كذا وكذا مثلا، نقول الصواب أن تقول وفي هذه الحال. كذلك بعض الناس يقول الحالة الأولى، الحالة الثانية، نقول الصواب الحال الأولى، الحال الثانية، لأن الحالة مذكرة اللفظ إيش؟ مؤنثة المعنى. أقول إذا كانت الآية، نعم، نضرب مثالين للحالين. الحالة الأولى إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر، قلنا نحمله على إيش؟ على معنيين. مثاله قول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس. اقرأوها، ما نسيتها. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس هل المعنى أقبل أو المعنى أدبر؟ نعم، فسرها بعض المفسرين بأقبل وفسرها بعض المفسرين بأدبر، يعني أن الله يقسم بالليل حال إدباره وحال إقباله. لو قلنا الآية للمعنيين جميعا يصح؟ يصح، لأنهما لا تنافيان. فمن آيات الله العظيمة إقبال الليل، ومن آيات الله العظيمة إدبار الليل، لأن الله قال في كتابه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن فعسعس مفسرها بإيش؟ أقبل وأدبر. المثال الثاني لللفظ الذي يحتمل معنيين لكن لا يمكن أن يجتمع، قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع إيش؟ خطأ، جمع قرء. ادرس اللغة العربية جزاكم الله خير، ادرس لغتكم. قروء جمع قرء، كفلوس جمع فلس، سبحان الله، جمع فلس. نعم، إذن قروء جمع قرء. ما هو القرء؟ قيل إنه الحيض وقيل إنه الطهر. هنا لا يمكن أن نقول الآية للمعنيين جميعا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع، إذ أن الحيض ضد الطهر، وحينئذ نطلب المرجح. نشوف هل القرء في اللغة العربية يطلق على الطهر أو يطلق على الحيض. إذا كان يطلق على الحيض دون الطهر أخذنا به، على الطهر دون الحيض أخذنا به. يطلق على هذا أحيانا وهذا أحيانا، ننظر للسياق حتى يتبين الراجح. أعود إلى أصل الموضوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط ولا يهدي الصراط، صح؟ من الذي يهدي الصراط؟ الله. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقال: ويهديك صراطا مستقيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد الرشدة، وقلنا لو كان يستطيع أن يرشد أحدا، أي أن يدخله في الرشد، لأرشد من؟ عمه أبا طالب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مات عمه على الكفر، قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفاء بحق. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتبه، ما كان، إذا وجدت ما كان في القرآن فذلك يعني الممتنع، إما قدرا وإما شرعا. فالنفي بما كان ولم يكن في القرآن للممتنع، إما شرعا وإيش؟ وإما قدرا. فلا يجوز شرعا للنبي والذين معه أن يستغفروا، وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا كان الإنسان في شك من قريبه هل هو كافر أو غير كافر فله أن يستغفر له، لكن إذا كان يعلم أنه كافر فإنه لا يجوز أن يستغفر له. يرد علينا أن إمام الحنفاء إبراهيم استغفر لأبيه، أجاب الله عن ذلك فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كما قال له سأستغفر لك ربي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا يجب علينا يا أخوان، إذا تبين لنا أن أحدا من الناس عدو لله يجب علينا أن نتبرأ منه، ولو كان أبانا أو ابننا أو أخانا أو عمنا، لأن النسب صلته تضيع إذا انقطعت صلة الدين. أنتم معنا؟ الدليل أخ لا أستهل. صلة النسب تضيع إذا انقطعت صلة الدين. قال نوح ربي، تمام صح. أقرب الناس إليك من؟ ابنك؟ سبحان الله، أقرب الناس إليك من؟ الابن، لأن الابن بضعة منك، جزء منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبني ما رابها. أقرب الناس إليك ابنك، بنتك، لأنها بضعة منك، هو أقرب إليك من الأب والأم. كان الله تعالى قد وعد نوح عليه الصلاة والسلام أن ينجيه وأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وكان أحد أبنائه كافرا أدركه الغرق، فقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة لكنها غير سبعية، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، هكذا يخاطب الله نوحا وهو أحد أولي العزم الخمسة من الرسل، يقول لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انقطعت الآن صلة النسب، لما انقطعت إيش؟ صلة الدين. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال لأستغفرن لك ما لم أنهن عنك، أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهل يملك لنفسه ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، لكن هل يملك ذلك لنفسه؟ يا إخواني افهموا الخطاب، لا أملك لكم، والمخاطب غير المخاطب، المخاطب غير المتكلم، فيقول لا أملك لكم، فهل يملك لنفسه؟ ما الدليل؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وفي أحد كلنا يعلم أنه شج وجهه حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وأنه كسرت رباعيته وحصل له من الأذى والمضر والضرر ما لا يدفعه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإذا كان هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، فإنه بذلك تنقطع جميع العرى التي يتشبث بها من يتشبث بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعون الله أو أشد مما يدعون الله. أنتم معنا؟ نعم. تجدهم إذا كانوا عند قبره صلوات الله وسلامه عليه يتجهون إليه بقلوب حاضرة وبقلوب منيبة وبقلوب خاشعة، يا رسول الله يا رسول الله. سبحان الله، رسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لك ضرا ولا رشدا، كيف تدعو؟ قال نعم، لأن أعرابيا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فرأى في المنام أنه غفر له، أنشد بيتين: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبه إيش؟ الآلاء أظن، والأكم القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فرأى في المنام أنه قد غفر له، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. كذا منصور إيش يا محسن؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل في الآية ما يدل على أن الإنسان يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من الرسول أن يستغفر له أو لا؟ لماذا؟ الذي يظن أن الآية تدل على ذلك أعجمي لا يعرف اللغة العربية، لأن الله قال: ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا. لو قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك لكان فيها دليل لهذا المستدل، لكن الآية فيها إذ، وإذ لما مضى ولا المستقبل؟ إذ لما مضى، يعني إذ وقع منهم الظلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا من جهة الدلالة اللفظية. من جهة الدلالة المعنوية، الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستغفر لأحد أبدا. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يستغفر لأحد بعد موته، فإن مضمون قوله تكذيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان، والرسول إنسان ميت ولا حي؟ ميت، هو ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وهل يمكن للصحابة أن يدفنوه حيا؟ لا يمكن. فالحياة والموت التي هي حياة الإنسان وموته ميت، والحياة البرزخية له وللشهداء لا تعد حياة دنيوية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستغفر لأحد لأنه إيش؟ قد مات، وإذا مات انقطع عمله. فلا تعلق لهؤلاء الذين يدعون أنهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تشبثوا به من متشابه القرآن، ومن اتبع المتشابه فهو الذي قد زاغ قلبه، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروني. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك فمن دونه من باب أولى. والعجب أن أقواما من المسلمين مع الأسف يأتون إلى قبور موهومة يزعم أنها قبر فلان وفلان ممن شهد له بالصلاح، أو قبر فلان وفلان من إنسان مجهول يوضع له اسم الله أعلم هل يطابق مسماه أم لا، فيقفون عند القبر يتضرعون إليه كما يتضرعون إلى الله. ولكن قد يقول قائل إن هؤلاء الجهلة قد يدعون صاحب القبر بما يدعونه ثم يكشف عنهم وهذا يدل على أن صاحب القبر إيش سمع الدعاء وكشف الغمة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أننا نعلم علم اليقين أن صاحب القبر المدعو لم يكشف هذا الضر. نعلم ذلك بقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء المدعوون إذا حشر الناس كانوا لهؤلاء الداعين أعداء. إذن الآية واضحة بأن كل من دعي من دون الله فإنه لن يستجيب لمن دعاه، ويدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك أحد مثل الخبير بالأمر وهو الله عز وجل. فنقول لهؤلاء الذين فتنوا بما حصل من كشف الغمة حين دعوا هذا القبر، نقول إن هذا ليس من صاحب القبر بدليل الآيتين المذكورتين وغيرهما. ما هو القطمير؟ إيش؟ في النواة يعني. طيب فيه شيء فتيل وفيه نقير يعني. ولا يظلمون نقيرا. أجاب بالثلثين جزاه الله خيرا. باقي الثلث. النواة فيها ثلاثة: قطمير وفتيل ونقير. عرفنا القطمير وعرفنا الفتيل وبقي النقير. من يعرفه؟ طيب أحسنت. أجلس. نقرأ في ظهر النواة. وهذه الثلاثة يضرب بها المثل في القلة، يضرب بها المثل في القلة. إذن هؤلاء المشركون الذين يأتون إلى هذه القبور ويدعونها ربما تكشف عنهم الغمة فيظنون أن هذا من صاحب القبر وهذا من الشيطان. إذن هل حصلت كشف هذه الغمة بدعاء هؤلاء أو عند دعاء هؤلاء؟ أجيبوا أيها الطلبة، هل حصل بدعائهم أو عند دعائهم؟ الثاني، لا تكن مشركا جزاك الله خير. كيف دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم. أستغفر الله وأتوب إليه. إذن حصل عند دعائهم وليس بدعائهم، وفرق بين حصول الشيء عند الشيء وحصول الشيء بالشيء. ما هي الحكمة أنه حصل ذلك عند دعائهم؟ الحكمة الفتنة والعياذ بالله، أن الإنسان ربما يفتن، ربما يفتن تسهل له أسباب المعصية وأسباب الشرك حتى يقع في الشرك والمعصية. ونضرب لكم مثلين، المثل الأول في بني إسرائيل والمثل الثاني في هذه الأمة. الأخ، المثل في بني إسرائيل، أنا لا يخالك إلا ذكيا. المثل المطلوب أن الله يسر لهم فعل المعصية امتحانا. لعلك نسيتها في سورة البقرة، لكن البقرة جزوين وقريب النصف. طيب اسرع.
في قوله تعالى التسليم في ثاني يوم التسليم،
يعني في
منع المسجد يوم السبت.
نعم،
وكانت الختان لا تسليم الا يوم السبت.
اي نعم صح. قصة اصحاب السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وكثيرة، وفي غير يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وبنو إسرائيل أصحاب بطون يحبون الأكل، ولهذا لما قيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، نبي أكل، ما نبي حط ذنوب. فهم أهل شهوة، شهوة البطون، بقوا لا تأتيهم الحيتان إلا في يوم السبت، فضاق عليهم الأمر، وكانوا أصحاب حيل، فقالوا نضع الشبك شباكا في يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت وتدخل في الشباك وتنحبس به، فإذا جاء يوم الأحد أخذناها. سورة الفعل إيش؟ حلال، لا بأس بها، لكن حقيقته الوقوع في الحرام. ولهذا عوقبوا، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين. وأحيلوا إلى القردة لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم أشبه ما يكون بالحلال، لكنه صورته صورة الحلال وحقيقته حقيقة الحرام. هذا مثل لبني إسرائيل، ولكن بني إسرائيل لم يصبروا. المثل الثاني في هذه الأمة، نعم، تناله، نعم، نجحوا يعني صادوا. طيب أحسنت، بارك الله فيك. هذه الأمة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلاهم الله تعالى في حال الإحرام بالصيد، والصيد محرم على المحرم، فأرسل الله عليهم الصيد تناله أيديهم، يعني يمسكونه بأيديهم، ورماحهم يصيدونه بالرمح، الزحاف يمسكون باليد، والطائر الذي لا يصاد إلا بالسهام ينالونه بالرماح. ولكن المسلمين رضي الله عنهم نجوا من هذه الفتنة، لم يصيدوا صيدا واحدا. وبهذا يعرف الفرق بين هذه الأمة، جعل الله وإياكم منهم دعوة وإجابة، ونحن منهم دعوة، ونسأل الله يجعلنا منهم إجابة. طيب، إذن هؤلاء الذين يدعون القبور ثم تفرج عنهم الغمة فيظنونها من صاحب القبر، نقول إن الله تعالى يقدر ذلك عند دعوتهم لهذا القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، حتى يعلم سبحانه وتعالى من هو مؤمن ومن ليس بمؤمن. وإلا فنحن نشهد أنه لا يمكن لهؤلاء المقبورين أن يجيبوا دعوة أحد من الخلق، بل هم لا يسمعون، إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا يجب عليكم أنتم أيها الإخوة، إذا كنتم في بلد يكون عوامها بهذه المثابة، أن تنصحوهم وأن تقولوا إنه لا يملك كشف الضر ولا تحويله إلا الله عز وجل، حتى محمد رسول الله أعظم الناس قدرا وجاها عند الله لا يملك هذا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، فمن الذي ندعوه لكشف الضر ولحصول الرشد؟ من؟ الله عز وجل، لا محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فماذا قال له؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لما نسب الشيء إلى مشيئة الرسول ومقرونة بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية، زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. طيب، هل يجوز أن أقول لشخص تسبب لي بخير: هذا بمشيئة الله ومشيئتك؟ ليش؟ هو الذي أراد فأنقذني من الغرق مثلا، هل يجوز أن أقول هذا بمشيئة الله ومشيئتك؟ لا، لأنني إذا قلت ذلك جعلته ندا لله. ماذا أقول؟ ثم مشيئتك. أو أقول: أنقذني الله بك، أنقذني الله بك، فوظيف الإنقاذ إلى من؟ إلى الله، وأجعل هذا الذي أنقذني سببا. واضح؟ وهنا تنبيه صغير لكن معناه كبير. أجد في بعض المحلات الله حرف كبير، وبحذائه محمد بحرف كبير أيضا، هكذا مثل يدي متساويان. ما تقولون في هذا؟ هل هو نوع من الشرك ولا لا؟ نوع من الشرك، لأن الذي يواجه هذه اللافتة لا يعتقد إلا أن هذين الاسمين والمسميين متساويان، وهذا لا شك. كما لو قلت عبد الله عبد الرحمن في مستوى واحد، كل يعرف أنهما إيش؟ متساويان. إذن إذا قلت الله محمد معناه أن هذين متساويان، وهذا نوع من الشرك. ولذلك ننصح إخواننا الذين يزينون أماكنهم من المتجرات والمجالس بمثل هذا أن يطمسوا ذا هذا، أن يطمسوا لفظ الجلالة ولفظ محمد لئلا يقعوا بالشرك في الشرك وهم لا يعلمون. قد يقول قائل: المسلم يعرف أن الله هو الإله وأن محمد هو الرسول، ولا يمكن أن يكون الرسول بمرتبة المرسل. فنقول: المسلم يعرف ذلك كما يعرف أنه إذا قال بمشيئة الله